بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه قبل، وأيم الله إن كان لخليق إمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه.
وأيم الله أصح همزة وصل. نعم. وأيم الله
وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس
لمن وإن كان لمن أحب الناس
وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب في مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بني كلب أسر في الجاهلية، فاشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان وتبناه قبل الإسلام، فكان يدعى زيد بن محمد، يدعى زيد بن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأبطل الله التبني بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن الله تعالى قال: ادعوهم لآبائهم، وأما بالفعل فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الداعي بعد طلاقها وهي زينب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا فقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. أزواج أدعيائهم، زوج الدعي، الابن الدعي، ليس ابن الصلب، ليس ابن الصلب، ليس ابن الرضاع، ولا ابن الدعي. أبطل الله تبني في الإسلام قولا وعملا، قولا ادعوهم لآبائهم، وعملا أمر الله نبيه أن يتزوج زينب. لما طلقها زيد زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، دخل عليها من دون ولي، وكانت تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهليكن وزوجنا الله من فوق 7 سماوات. وهذا لإبطال التبني، لإبطال التبني. وذكر قصة محمد بن إسحاق في السيرة، وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجداه، فطلب أن يفتياه النبي، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفعه إليهما أو يبقى عنده، فاختار أن يبقى عنده، فتعجب وقال: أنا أخيره، إن شاء ذهب معكما وإن شاء بقى عنده. جاء أبوه وعمه قالوا: تذهب معنا. قال: لا. قالوا: تبقى في الرق، تبقى رقيق. فقال: لا، إني رأيت عند هذا الرجل شيئا ولا أريد أن أترك. ترك أباه وعمه وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه ما جاء في هذا الحديث أن النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، في إمارة أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، وهو زيد يعني، فقال كنتم فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه قبل، وأيم الله إن كان لخليقا الإمارة قسم، أي أيوة وأيم الله، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد المقام، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، خليقا الجدير وأهل، أهل للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. هذه منقبة، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدير خليق بالإمارة وأنه أهل لها، وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة من أحب الناس إليه بعد أبي، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إليه. هذه منقبة بعده، منقبة لزيد وابنه أسامة وأنه خليق الإمارة جدير وأهل لها، وهو وأنه من حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة من حب الناس إليه بعد أبيه. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أسامة وأبوه زيد التحف قطيفة وغطيا قطع رؤوسهما وجسهما وبدت الرجلان الأرجل الأربعة، وكان أسامة أسود اللون وأبوها أبيض اللون، فالرجلان بيض وسود، وكان الناس يطعنون، بعض الناس يطعنون في نسب زيد أسامة، كيف أسامة أسود وأبوه أبيض، يشككون. فمر القائف الذي يعرف الشبه، هذا القائف اسمه مجزد المدرجي، وهو يعرف الشبه والنسب، القائف هي القيافة، قيافة النسب وقيافة في الأرض، القيافة قيافة، القيافة اللي يعرف الآن الشبه، وقيافة اللي يعرف الأرض والأثر في الأرض، فهذا يعرف الشبه. فلما مره لا يعلم، ورأى هذه الأرض الأربعة ولا يعرفهما ولا يدري من هما، قال إن هذه الأرض بعضها بعض، عرف الشبه، وإن كان رجلان سود ورجلان بيض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه ذلك، لأن فيه تبرئة لأسامة من الطعن الذي يطعن فيه بعض الناس، وأنه يطعن ويقول كيف زيد أبيض وابنه أسود، شككون في نسبه. فلما مر هذا القائف وكان يعرف الشبه وقال هذا الأرض بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن فيه نفي للتهمة. وفي الحديث العمل بالقيافة فيما لا يخالف الشرع، وأنه يعمل بالقيافة فيما لا يخالف، ولهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وذلك أن بعض الناس طعن في نسب أسامة لكونه أسود وأبوه أبيض، وفي الحديث أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يكون طعن في نسبه ولا يوجب الشك فيه، هي أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يكون طعنا في نسبه ولا يوجب الشك فيه. ويؤيد ذلك الحديث الآخر، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلاما أسود، كأنه يعرض بنا في الولد، يعني وأنا أبيض وهو أبيض، فكأنه يعرض بنا في الولد، يعني كيف امرأتي ولد غلاما أسود وأنا أبيض، كأنه يعرض بنا فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال إن فيها لورقا. قال فمن أين جاءه؟ من أين أتاها؟ فقال لعله نزعه عرق. فقال وابنك هذا لعله نزعه عرق. هذا الحديث فيه يدل على ما دل عليه هذا الحديث، لأن مخالفة الولد لأبي في اللون لا يكون طعنا في نسبه ولا يوجب الشك، وفيه العمل بالقياس. النبي قاس، وفيه الرد على الظاهرية الذي لا يعمل بالقياس، والقياس يعمل به الكتاب والسنة والإجماع، والقياس هذه أصول، القياس الصحيح والقياس قياس صحيح وقياس فاسد، فالقياس الصحيح يعمل به، ولهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال به جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الظاهرية، هذا في الرد على الظاهرية. وفي هذا الحديث جواز إمارة المولى، فإن زيد مولى وابنه سمى مولى، ومع ذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يولى الإمارة، إمارة الجيش. وفي تولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل، فإن لأنه كان في الجيش الذين عمر عليهم أسامة أبو بكر وعمر، وكان عمره 17 سنة، ومع ذلك تحتها أبو بكر وعمر، فلا بأس في تولية الصغار على الكبار، تولية المفروض على الفاضل، لأن سياسة الأمور السياسة قد يصلح لها المفضول ولا يصلح لها الفاضل، فليس كل أحد يصلح لقيادة الجيش. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يشترئ عليها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي، قلت لسفيان فلما تحمله على أحد عن أحد، فلما تحمله عن أحد،
فلم تحمله
فلم تحمله،
تكلم عليها الشارع. ها فلم تح كذا
فلم تحمله
عن أحد، يعني تحمل الحديث
مو في فلما.
ها لا يسأله يستفهم. ها ها استفهام فلم تقدير أفلم تحمله عن أحد، على تقدير حرف الاستفهام، مو فلما صار ينكر عليه مو بإنكار، يقول فلما تحمله صار إنكار واستفهام، فلم تحمله عن أي أفلم تحمله عن أحد، على حذف حرف همزة الاستفهام. نعم فلم نعم أفلم تحمله على أحد، أجاب قال لا وجدته في كتاب، هذا جواب الاستفهام. فلم تحمله على أحد أي أفلم تقدير على تقدير همزة الاستفهام. نعم
فلم تحمله عن أحد، قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشتري أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها.
نعم. وهذا الباب في ذكر أسامة بن زيد وفضله، المؤلف الترجمة قال مناقب زيد، وهنا قال ذكر أسامة بن زيد، مع أن في من قبله قوله إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، حيث قالوا من أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، يعني امرأة سرقت وهي مخزومية شريفة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها فشق عليهم ذلك، قل كيف هذه الشريفة تقطع يدها، فقالوا من يكلم فيها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يكلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو تركت لو لم تقطع له. وفي اللفظ الآخر أن النبي غضب عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، شدد عليه قال أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال رسول الله استغفر لي، فقال إنما كان قبلكم إنما هلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أهمهم شأن المخزومية لأنها شريفة كيف تقطع يدها، فقالوا من يجترئ؟ ما أحد يجترئ ولا تجرأ إلا أسامة، إلا أسامة حب رسول يعني محبوب رسول الله. في الرواية الحديث الثاني قالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه فكلمه أسامة. في هذا قال له النبي قال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وفي لفظ إنما أهلك من كان قبلهم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لقطعت يدها. وفي اللفظ الآخر ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الحديث وجوب إقامة الحد على الشريف والضعيف، يجب إقامة الحد على الشريف والضعيف، وأن التفريق بينهما من أسباب هلاك من قبله. في الحديث بيان أن هلاك بني إسرائيل التفريق بين الشريف والضعيف، فالشريف لا يقيمون عليه الحد والضعيف يقيمون على الحد فهلكوا، فكان هذا سبب هلاكهم. والواجب المساواة بين الناس وإقامة الحدود على الجميع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قوامين بالعدل، يجب العدل بين الضعيف والشريف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يجب عسى أن يعدل ولو على قل الحق ولو على نفسك ولو على الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تحملك يعني الرحمة للفقير أن تشهد عليه بالباطل، وكذلك لا يحملك الحيف على الغني أن تكون معه، إن يكون فقراء إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إن كان تشهد عليه فقير أو غني الله أولى به، ليس لك أن تتبع الهوى، عليك أن تعدل بين الفقير والغني. قال الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا أو تعرضوا، تلو الشهادة على غير وجهها أو تعرضوا فإن الله تعالى بما تعملون، تهديد ووعيد، يعني أن الله سيجازيكم فهو خبير بأعمالكم وأقوالكم وأفعالكم ونياتكم. نعم، في الحديث أن هلاك الأولين بسبب الجور وعدم إقامة الحدود على الأشراف وإقامة على الضعف. نعم، ها ذهبت أسأل الزهري قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد، يعني كان يريد أن أتأكد، ما تكلم عليه الشارع عندك، كان يريد أن أتأكد يعني من حمل الحديث من آخر الحديث. نعم
نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه.
نعم، وهذا فيه بين فضل أسامة وابنه محمد، وأن النبي لو رآه لا أحبه من أجل أبيه، يعني قال ابن عمر لو أحبه، وهذا لا يمنع من إنكار المنكر كونه يسحب ثيابه، وسيسحب ثيابه في ناحية المسجد، يعني محمد بن أسامة، فقال ابن عمر: انظر من هذا، ليت هذا عندي، يعني حتى أنصحه عن في جر ثيابه. قال له: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، وقال ثم قال: لو رآه رسول الله لأحبه، يعني من أجل أبيه أسامة. وهذا لا يمنع من إنكار المنكر عليه، فلعل ابن عمر أخر الإنكار عليه إلى وقت آخر، لأن سحب الثياب منكر. يقول النبي: من جر ثوبه خيلا لا ننظر له إلى يوم القيامة. قال: ما أسلم كبير ففي النار. ولعل هذا خفي على محمد بن أسامة، أو أن إزاره يسترخي يحتاج إلى تعاهد كما فعل أبو بكر. المقصود أن هذا منكر، وكون ابن عمر يقول لو رآه لأحب لا يمنع من كونه ينكر المنكر عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما.
نعم، وهذه منقبة الحسن وأسامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن بيده ثم يقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب إلا لله وفي الله، ولذلك رتب محبة الله على محبته، فقال اللهم إن اللهم أحبهما فإني أحبهما، فصارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على محبة الله، فدل على أن حبه لله وفي الله. وهذه منقبة لأسامة والحسن. نعم.
حدث وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا في من قبل الحجاج ابن أيمن، وهو أخو أسامة لأمه، أمهما أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنها مرضعة أيضا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها إذا جاءت ويبسط لها رداء، وكانت تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تدري عليه لأنها أمه. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لما الأنصار لما قدم المهاجرون أعطاهم الأنصار بعض الثمار، فلما فتحت خيبر رد المهاجرون على الأنصار نخيلهم، فعابت أم أيمن وأتت إلى من أراد أن يرد ووضعت الرداء في عنقه وقالت لا أرده كذلك، فحتى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهاته. فكان الحجاج بن أيمن نسبها إلى أمه، الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن نسبها إلى أمه، لأنه حتى يجتمع مع أسامة بن زيد لأنه يكون أخوه لأمه. والشاهد من الحديث قول ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لو رأى الحجاج بن أيمن لأحبه. لماذا؟ لأنه من ولد أم أيمن، وأم أيمن من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهاته، فلو رأى لأحبه لأنه يحب أم أيمن ويحب أولادها، وهذا من أولادها، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه. وقوله أن الحجاج بن أيمن رجل من الأنصار فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، في فائدة مهمة وهي أن من لم يتم الركوع ولا السجود فإن صلاته باطلة يؤمر بإعادتها. عمر بن عمر رضي الله عنه رأى الحجاج بن أيمن بن أمين لم يتم الركوع ولا السجود فقال أعد، يعني أعد الصلاة فإن صلاتك باطلة. هذه فائدة نفيسة، وهي أن من لم يتم الركوع والسجود فإن صلاته باطلة ويؤمر بإعادتها، بإعادة الصلاة. ويؤيد هذا حديث الأعرابي في الصحيحين، فإن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ولم يتم ركوع السجود فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى مثل الصلاة الأولى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى مثل الصلاة الأولى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات أمره يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة لم يتم الركوع والسجود. فقال الرجل والذي بعثك من الغلا أحسن هذا غير هذا فعلمني، فأمره بالطمأنينة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتد إلى قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدي إلى جالسة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وفي الحديث الصلاة قال مالك الصلاة بكال، فمن وفى فقد وفي له ومن طفف فقد علم، ثم قال الله المطفين ويل المطفين، أشار إلى أن هذا إذا كان التطفيف في مكان الدنيا متوعد بالويل فالتصريف من كان الدين أعظم وأعظم. وفي الحديث الآخر أسود الناس أسود الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قد رأى حذيفة رجلا لا يتم ركوع السجود ولا يطمئن في صلاته فسأله قال منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فالطمأنينة ركن، ومعنى الطمأنينة الركود في كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يكون عنده ركود في الركوع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في السجود حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في الرفع من الركوع يقف حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في الجلسة بين السجدتين يقف حتى يقعد حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، وهكذا. الطمأنينة في جميع الأفعال، في جميع الأركان، في الركوع، في السجود، في الخفض، في الرفع بين السجدتين، بعد الرفع من الركوع، كل هذه الأفعال لا بد فيها من الطمأنينة. فمن لم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة. نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
نعم. في مناقب عبد الله بن عمر الخطاب، في هذا الحديث أن ابن عمر يقول كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى قال فتمنيت أن أرى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى رأى الناس يقصون الرؤيا، قال لي أرى رؤيا حتى قصها عنه. وكان غلاما أعزب يعني لا زوجة له، شاب صغير، وكنت أنام في المسجد، لا حرج في النوم في المسجد، لا بأس إذا كان الإنسان إذا جلس وصلى ركعتين أو قرأ ثم أراد أن ينام فلا حرج. وكذلك علي رضي الله عنه نام في المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل مثل فاطمة أين ابن عمر، كي قالت غضبني وذهب إلى المسجد، فذهب إليه وقد علق التراب في جسده، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، كان نائما في المسجد ولم يمكن عليه النوم في المسجد. فكان أبو عمر غلام أعزب، الشاب أعزب والذي لا زوجة له، يقال رجل أعزب وامرأة أعزب. كنت أنام في المسجد فرأى رؤيا وهو نائم، قال فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، من طي البئر الحصى، كأنها جزء من النار، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم يعذبون يعني في القبر، هذا في البرزخ. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، احتمل أنهم من الكفار هذا يعذبون كأبي جهل وأمية بن خلف، ويحتمل أنهم من العصاة أيضا. هذا في الرؤيا، مر على النار ورآها، ومر على ناس وشاهدهم، والملكان أخذاه مر به إلى النار، فلقيهم ملك آخر ثالث فقال لي لن تراع، قول الملك لن تراع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله من قبل عبد الله بن عمر. وهو يشعر بالشهادة له بالجنة من قبل، لأنه قال لن ترعى الملك، وقال لك نعم الرجل عبد الله، فهذا يشعر بالشهادة له بالجنة. وفي أن الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث، عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة. فقصتها حفصة، يعني حفصة أخت عبد الله وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله، هذا ثناء عليه، لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابن عبد الله، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فيه دليل على أن قيام الليل من أسباب النجاة من النار، قيام الليل من أسباب النجاة من النار. ولهذا قال الرجل، قال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. استفاد ابن عمر من هذه النصيحة. النبي قال ابنه سالم، فكان عبد الله يعني بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي الحديث الذي بعده قال النبي إن عبد الله رجل صالح. فهذا فيه دليل وإشارة أن يعني قيام الليل من أسباب النجاة من النار، مع القيام بالفرائض واجتناب النواهي. ما يكفي يقوم الإنسان بالليل وهو ما يؤدي الفرائض، مراد بعد أداء الفرائض واجتناب النواهي، حيث أمره بقيام الليل بعدما رأى أنه ذهب به إلى النار. ويستأنس لهذا له بقول الله تعالى عن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم قال بعدها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلما ذكر قيام الليل دعاء أنهم يقومون الليل، ذكر بعدها دعاهم بأن يصرف الله عنهم عذاب جهنم. نعم. وابن عمر كان من الذين اعتزلوا، كان يعتزلون الحروب، اعتزل القتال في بين علي ومعاوية، ولم يبايع حتى تمت البيعة لمعاوية، استتب الأمر فبايع وبايع له أولاده. وكان الحجاج بن يوسف هو أمير عبد الملك بن مروان على الحج، وكان أمره أن يقتدي، قال أن يقتدي بابن عمر، قال اقتدي بحج. جاء ابن عمر وصاح في سرادق الحجاج، وقال له في يوم عرفة وقت الزوال، فقال الرواح إن كنت تريد السنة، لأن عبد الملك بن مروان أمره أن يقتدي بابن عمر. فقال الساعة يا أبا عبد الرحمن، قال دعني أفيض الماء على رأسي. ثم خرج، وله يعني الحجاج له يعني مع عبد الله بن عمر أمور، لأن يعني ابن عمر تأخرت حياته وكان ينكر. فالحجاج كان سببا في وفاة عبد الله بن عمر، فكان أمر ببعض جنوده من يجلس بجواره دسه عليه، فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات، يعني صلي بجنبه وكذا، والحربة يعني حك رجله بالحربة المسمومة ثم مرض، فكان سبب وفاته. فكان الحجاج يأتي بعد ذلك ويقول لو نعلم يا أبا عبد الرحمن من فعل هذا بك، قال أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي أدخلت السلاح في وقت ينهى فيه عن السلاح ودخل السلاح في الحرم في يوم العيد. نعم.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسرني جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والميساد والمطهرة؟ الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله؟ والليل إذا يغشى، فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في.
نعم هذه منقبة لعمار وحذيفة وابن مسعود. وفي هذا القصة أن علقمة قدم الشام صلى ركعتين ثم دعا الله فقال اللهم يسر لي جليسا صالحا فيسر الله له أبا الدرداء استجاب الله دعاءه فأتى قوما فجلس إليهم فإذا شيخ جاء حتى جلس الجبل فإذا هو أبو الدرداء فقال له علقمة إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قال من الكوفة جئت من الكوفة وذهب إلى الشام. قال يعني ما الذي جاء بك جئت من الكوفة عندكم أخيار تركت خيار عندكم جئت للشام أوليس عندكم ابن أم عبد وهو ابن مسعود لقب ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة صاحب النعلين يعني نعلي النبي صلى الله عليه وسلم والمطهرة الإناء الذي توضأ فيه النبي كان يحمل الإناء إداؤه مما يتوضأ فيه النبي ويحمل النعلين والوساد وفي اللفظ الآخر السراط أو الوساد أو السراط يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا قال إذا جعله علامة يدخل عليه وأنه يرى سواده فقال أوليس فيكم صاحب سر النبي أوليس فيكم صاحب النبي والوساد والمطهرة ثم قال أفيكم الذي أجاره الله على من الشيطان يعني عمار بن ياسر وهذا هو الشهد المناقب عمار يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره يعني حذيفة ثم قال كيف تقرأ كيف يقرأ عبد الله يعني عبد الله بن مسعود كيف يقرأ هذه السورة والليل إذا يغشى فقرأ على يقن فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى هذه قراءة قرأت عبد الله بن مسعود والذكر والأنثى والقراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه يعني أقرأ عبد الله بن مسعود هذه قراءة ابن مسعود والذكر أقسم بالله لما أقسم الله بهما بالذكر والأنثى لما في خلقهما من العظة والذكرى وقراءة الجمهور وما خلق الذكر والأنثى ما موصولة أي والذي خلق أو مصدرية أي خالق الذكر والأنثى ومعنى القراءتين واحد ثم استقرت القراءة في العرض الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى فتكون قراءة مسعود إن لم تكن قراءة سبعية تكون شاذة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قال قلت بلى قال ليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا قلت بلى قال ليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الحديث السابق أتى بطريق أخرى وفيه أن أبا الدرداء قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره عن حذيفة لأن النبي أسر إليه بأسوأ المنافقين فكان يعلمهم ولهذا كان عمر لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة لأن حذيفة صاحب السر يعلم المنافقين كان عمر أتى إليه وقال أسألك أعدني يا رسول الله من المنافقين قال لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان النبي يعني من الشيطان عمارا من قبل عمار من قبل حذيفة قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السراط وهو عبد الله بن مسعود في رواية شعبة صاحب السواك وقال الوساد يعني ساودته سوادا أي سارته سرارا، وأصله أدنى السواد وهو الشخص من السواد، هو ساد يعني شخصه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى، قال كيف كان عبد الله يعني مسعود يقرأ هذه؟ فقال يقرأ والليل يغشى والنهار يتجلى، قلت هو الذكر والأنثى. فقال يعني أبو الدرداء ما زال بها في هؤلاء حتى كانوا يستنزلون عن شيء سمعته من النبي، يعني سمعت النبي يقرأ هذه القراءة، هذه القراءة. نعم.
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا أبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
نعم. لمن قبل أبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، هو أحد العشر المبشرين بالجنة. قال الشارح الحافظ رحمه الله إن المؤلف البخاري أخر ذكره عن إخوانه من العشر المبشرين بالجنة، وكذلك أيضا لم يذكر مناقب لعبد الرحمن بن عوف وهو من العشر المبشرين بالجنة، ولا لسعيد بن زيد، لكن وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد. يقول مالك رحمه الله أظن هذا من تصرف الناقلين في كتاب البخاري، لأنها أتقى بعد أسامة وعمار وحذيفة وعبد الله بن عمر، مع أن هؤلاء مبشرين بالجنة. يقول يرى الشارح أنه ترك أن المؤلف ما رتب هذا، وأنه ترك مسودا ثم جاء النسخ ورتبوه. يقول السبب في ذلك أن الترتيب الواقع ليس مراعا فيه الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية، لم يراعى فيه الفضل فضيلة ولا السابق إلى الإسلام ولا الأسن والأكبر، فدل هذا على أن هذا تصرف الرواة. وفي هذا الحديث منقبة لأبي عبيدة بن جراح قال إن لكل أمينا أمة أمينا، وإن أميننا أيته الأمة أبو عبيدة بن جراح. في الحديث الثاني أن النبي قال لأهل نجران لما جاءوا قالوا ابعث معنا أمينا، قال لا أبعثنا عليكم أمينا حق أمين، تأكيد يعني أمينا حقا، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، قدم السلام التقدير أمينا حقا، فقال أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه تطلعوا لا حبا في الإمارة ولكن حبا في الوصف حتى ينطبق هذا الوصف عليهم، لما قال لا أبعثن معكم أمينا حق أمين كل تطلع، كل يقول يا ليتني يا ليتني أنا يا ليتنا أنا الذي أبعثني حتى يتحقق فيها الوصف. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه، وذلك أن أهل النجران كانوا نصارى في ذلك الوقت، وجاء رؤوسهم وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد ومعهما، وأرادوا النبي أن يباهلهم، ثم قالوا إن باهلتم هذا الرجل لتهلكن، ثم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بث معنا أمينا، فقال لبعثنا أمينكم معكم أمين حق أمين، فبعث أبا عبيدة بن الجراح. نعم. استشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل هذه الصفة المذكورة وهي الأمانة، لا حرصا على الولاية. نعم.
باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما.
مصعب بن عمير هو ابن هاشم بن عبد الدار بن عبد نافع، والمؤلف رحمه الله ذكر الترجمة ولم يذكر شيئا من فضائله، وكأنه بيض له، ذكر أنه تقدم من فضائله في كتاب الجنائز أنه لما استشهد لم يوجد له ما يكفن به، ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم الناس الدين مع أسعد بن زرارة من مناقبه، قدم إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في أول الهجرة يعلمان الناس الدين. نعم.
بعض الناس يسأل يقول أن كفن والمستشهد لا يكفن.
نعم.
بعض الناس يقول كيف كفن والشهيد لا يكفن؟
يكفن في ثيابه التي قتل فيها، يكفر في دمائهم وثيابهم. يترك عالي الشهيد يكفن، لا يغسل ولا يصلى عليهم، ويدفن بدمائهم وثيابهم، وما له يكشف يكون عاري، لا، يكفن بثيابه التي قتل فيها. ولأن النبي قاتل أحد لم يصلي عليه، لم يغسل ولا يصلى عليه، ولكن دفنوا بثيابهم ودمائهم من غير تغسيل ومن غير صلاة. نعم.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله يصح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا.
نعم. هذا في مناقب الحسن والحسين، جمع المؤلف بينهما، وهما ابن علي بن أبي طالب، وهما فاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جدهما لأمهما. جمع المؤلف بينهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من المناقب. كان مولد الحسن في رمضان سنة 3 من الهجرة عند الأكثر، وقيل بعد ذلك، ومات بالمدينة مسموما سنة 50 من الهجرة. وكان مولد الحسين في شعبان سنة 4 من الهجرة، بعدها بسنة، وقتل يوم عاشوراء سنة 61 بكربلاء بالأرض العراق. كان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كتبوا الحسين، فخرج الحسين إليهم فسبقهم عبد الله بن زياد إلى الكوفة، خذل غالب الناس عنه فتأخروا، وكان الحسين قد قدمه قبله، وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، وكان الحسين قد قدم قبله ليبايع له الناس، ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. وقصة مشهورة أنه غدر بها العراق وقتلوه. فالحسن والحسين، الحسن ثلاث من الهجرة، يكون ابن 7 سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين ابن 6 سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي بكرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن وهو بجنبه ويقول: إن ابني هذا سيد، من الحسن، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا من علامات النبوة، وهو من مناقب الحسن، فإنه آثر الآخرة وحقل دماء المسلمين على الرياسة والجاه والدنيا. وذلك أن علي رضي الله عنه لما قتل، قتل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، بايع الناس الحسن بن علي بالخلافة، وبقي في الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، واشترط حقل دماء المسلمين، فوفى له بالشروط، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، وتمت البيعة للخلافة، واجتمع الناس على معاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة سنة 40 من الهجرة، فبايع ابن عمر وأولاده لما تمت البيعة وانتهى النزاع. قبل ذلك كان يعتزل فريقين. فهذه المناقب الحسن، نتنازل عن الخلافة لمعاوية بشرط أن تحقد دماء المسلمين. فآثر رضي الله عنه الآخرة على الدنيا، وآثر حقل دماء المسلمين على الرياسة والجاه والدنيا، وتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيم من المسلمين. ففي علامة من علامة النبوة، يعني وقع كما أخبر، أصلح الله به بين فئة الشام وفئة أهل العراق، فئتين، وفيه دليل على أن الفئتين المتقاتلتين كلهم مسلمون، في الرد على الخوارج الذين يكفرونهم، قال: بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهما يقتتلان، فئتان الشام فئتان العراق، لكنهم مجتهدون، ليس قتالهم عن هوى ولا عن بغي وإنما قتال عن تأويل. فالذين انضموا إلى علي أخذوا بالآية، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وذلك أن علي فضلا هو الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد وتمت له البيعة، وأهل الشام ومعاوية بغاة امتنعوا من البيعة لكن لا يعلمون أنهم بغاة على اجتهاد يطالبون بدم عثمان. فانضم أكثر الصحابة إلى معاوية إلى علي رضي الله عنه. فمعاوية علي ومن معه مجتهدون مصيبون أصابوا فلهم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، ومعاوية معه مجتهدون مخطئون فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد فلهم أجر واحد، وأجر معاوية لهم أجران. وما يدل على أن علي هو الأولى بالخلافة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله فئة الباغية، قتله أهل الشام، فدل على أنهم بغاة لكن لا يعلم أنهم بغاة مجتهدون. وقول عليه الصلاة: تمرق بارقة على حين فرقة من الدين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فخرجت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أولى بالحق من معاوية. وقتالهم على كل حق هؤلاء وهؤلاء ليس عن هوى ولا عن بغي، ولا يدخل في الحديث قاتلوا واقتلوا في النار، إنما هذا القتال عن هوى، إذا كان عن هوى وعن عصبية. أما إذا كان قتال عن اجتهاد وعن تأويل، فهم كلهم الآن الاجتهاد تأويل. علي معاوية يرى أنه مشروع القتال وأنه يجب عليه أن يقاتلهم شرعا حتى يخضعهم، ومعاوية يرى أنه يجب المطالبة بدم عثمان لأنه الشهيد الإماء خليفة شهيد مظلوم مقتول، وإذا ترك طغى هؤلاء وزاد شرهم، وهم عصبته الذين يطالبون بدمه. وعلي لا يمانع لكن يقول: ما استطيع الآن ولا نعرف القتل الآن، والوقت وقت فتنة، وهناك من تنتصر له قبيلته، وإذا هدأت الأحوال ممكن ثبت علي ممكن أخذه. ومعاوية وشرق قال: لا بد من الآن. فحصل النزاع، فليس النزاع عن هوى ولا عن عصبية ولا عن دنيا، وإنما هو عن تأويل. وإذا كان عن تأويل فلا يدخل في الدم ولا تشمله الوعيد. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بالسيفين فقاتل مقتول من النار، هذا إذا كان القتال عن هوى وعن عصبية وعن من أجل الدنيا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال.
نعم، سبق هذا الحديث وفيه أن منقبة للحسن وأسامة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله. نعم.
حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أوتي عبيد الله بن زياد برأس حسين بن علي فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، وقال أنس: كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوشمة.
نعم. الوشمة بالوسمه بالسين. أتي عبيد الله بن زياد أمير العراق من قبل أهل الشام، أتي برأس الحسين بن علي وهو مقتول بعدما قتل، فجعل في طست وهو ما يوصف في الثياب صح، فجعل عبيد الله بن زياد ينكت في وجهه وهو مقتول، رأس أتي بالرأس وحده، وهذا يدل على جبروت عبد العبيد وأنا من الظلمة الجبارين، كيف يؤتبع برأس الحسين مفصول عن جسده ويؤتبع أمامه وينكت به ولا يبالي يمتهن هذا الامتهان، ولكن هذا الجبروت والملك العضوض يقاتل عن بني أمية، أمير لبني أمية قاتل الحسين ومن معه حتى قتل، وأتى برأسه محمولا إلى عبيد الله بن زياد وضع أمامه فجعله في طست وجعله ينكت ويرى جماله وحسنه وقال: في حسن شيء جميل، وجهه جميل. فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين كان أشبه أنس. وجاء في الحديث الآخر أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأعلى، والحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأسفل. فالحسين والحسين كلاهما يشبه، فالحسن يشبه النبي في النصف الأعلى، والحسين يشبه النبي في النصف الأسفل، في يديه ورجليه، في يديه وفي الرجلين الحسين، وفي اليدين وفي الوجه الحسن. وكان مخضوبا بالوسمة، يعني لحيته مخضوبة بالوسمة. الوسمة السواد، هو نبت يميل للسواد، كان يخضب بالسواد على الحسين، وكان مشهور عن هذا عنه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى جواز الخضاب بالسواد، ولعله لما بلغهم النهي عن الخضب بالسواد أو أنه كان يخلطه بشيء قليل لا يغير السواد. وبكل حال فمثلا ذكر مقيم زاد المعاد وغيره أن الخضاب بالسواد في قول العلماء منهم من أجده ومنهم من منعه، والصواب المنع، وأن السنة الخضاب إما بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة أو بالسواد والحمرة بالحنة والكتب، فيكون يضرب الحمرة. أما السواد الخالص فإن النبي قال لأبي بكر والدي عبد الله والدي الصديق وقد أثي به ورأسه ولحد كالثغاب بياضة، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. بعضهم قال إنه جنبوه السواد مدرجة، والصواب ليس مدرجة. المقصود أن الحسين جاء به مخضوبا بالسواد، هذا محمول على أن إما أنه لم يبلغه النهي أو أنه كان يرى الخضاب بالسواد تأول. المقصود كان مخضوب بالوسمة يعني بالسواد، ولعله لم يبلغه النهي. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي.
لا لا لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم. من قبل الحسن، وفي أن محبة النبي مبنية على محبة الله، هي محبة شرعية ليست محبة محبة طبيعية باب العطف، هي محبة شرعية. نعم، هي مبنية على محبة الله. قال اللهم إني أحب فأحب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن رضي الله عنه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك.
وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه حمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، بيت هذا بيت من الشعر، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك، يعني يحمل الحسن أبو بكر يحمل على أبو بكر يحمل الحسن على عاتق ويقول بأبي، يعني يفتيه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، يعني شبهه بالنبي أكثر من شبهه بأبي علي، وعلي يضحك ضحك إقرار لأبي بكر على كلام بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. نعم، هذا فيه أن الحسن كان يشبه، سبق أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأعلى والحسين يشبه في النصف الأسفل. نعم.
حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
نعم، هذا ارقبوهم يعني اعتنوا بهم وقدروهم وأعطوهم حقوقهم في أهل بيته، والحسن والحسن من أهل بيته. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما،
يعني في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعيم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا.
يعني عبد الله بن عمر سأله عن المحرم قال شوف أحسبه يقتل الذباب، يعني المحرم على حذف همزة للسواء، التقدير أيقتل ويجوز أن يقتل أيقتل الذباب، يعني سأله رجل من العراق يقول يا ابن عمر هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب، سأله عن المحرم يقتل الذباب تقدير أيقتل الذباب على تقدير حرف السماء، يعني رجل من العراق جاء إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر هل المحرم يجوز يقتل الذباب وهو محرم، فاستنكر ابن عمر قال سبحان الله أهل العراق يسألون عن الذباب قتل الذباب وقد قتلوا ابن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا الحسين، يعني أنهم يسألون عن الأمر اليسير وقد فعلوا الأمر العظيم، كيف تقتلون الحسين وهو ابن ابنة رسول الله ولا تسألون عن قتله حرام ولا حلال والذباب تسأل عن قتله، كيف يسأل عن حبه وهو يفعل قبة، ولهذا أنكر عليهم ابن عمر قال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، هذا حديث آخر. الحكم الشرعي هل يجوز المحرم أن يقتل الذباب؟ نعم يقتل لأنه مؤذي، وكذلك البعوض لأنها مؤذية قياسا على الفواسق الخمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، الفأرة والحدعة والكلب العقور والحية والعقرب، لأنها مؤذية هذه سميت فاسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء، خرجها عن طبيعة غيرها لما صارت مؤذية الفأرة مؤذية تتلف أشياء والحية والعقرب مؤذية السم والكلب العقور يقتل الناس والغراب يقتل يأكل السنبل وينقر الدبرة التي جرح التي على البعير إذا كاد يبرأ ينقره من فسقه حتى يعود من جديد. فهذه كذلك البعوض والذباب كل مؤذي يقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحان ثانية من الدنيا، يعني الحسن والحسين، يعني سبهما بالريحانة التي يشمها منقبة الحسن والحسين، هما ريحان ثانية من الدنيا، يعني شبههما بذلك لأن الولد يشم ويقبل. فجعل الحسن والحسين لما كان يشم ويقبل كأنه طيب، له رائحة طيبة. وعند الترمذي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وفي رواية الطبراني من طريق أبي أيوب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه، فقلت أتحبهما يا رسول الله؟ قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. نعم ظاهر مستقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عندك ابن سمعتنا بنعم الموجود موجود نعم ما فيها
دي اخصى
ها
مطلوب يا
ها ها عين تعدل نعم نعم تجعل على العين سكون نعم نعم قبل ايش ما اعلم ما اذكر شيء ما. نعم
باب المناقب بلال بن رباح مولى ابي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال رضي الله عنه. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنهما إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
نعم هذا في مناقب بلال بن أبي رباح مولى أبي بكر الصديق، وكان قد اشتراه، كان يعذب فاشتراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك في الجنة، وهذا طرف من حديث أورده المؤلف في صلاة الليل. وقال النبي ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، وهذا قاله ابن عمر من باب التواضع والاعتراف بالفضل لبلال. والسيادة ليست بالحسب والنسب، بل السيادة تكون بالعلم والفضل. السيادة تكون بالعلم والفضل، قال أبوك سيدنا لعلمه وفضله، وكذلك بلال. وفيه جواز قول فلان سيدنا وهو غائب، لا بأس أن تقول فلان سيدنا وهو غائب، وكذا قول فلان، وكذا قول فلان سيد بني فلان بالإضافة. ومنه قول عليه الصلاة والسلام من سيد بني فلان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد، فلا بأس أن يقال للغائب سيدنا، أو يقال بالإضافة سيد بني فلان من سيد بني فلان. أما مواجهة الإنسان بقوله يا سيدنا فالأولى تركه لما يفضي إليه من الغلو والزيادة، ولما يفضي إلى المخاطب من العجب. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا فقال أنت سيدنا يا خيرنا، قال قولوا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، خف عليهم من الغلو. في الحديث الثاني أن بلال قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. وكأن سبب ذلك أن أبا بكر أراد أن يبقى عنده بلال، قال في خلاف أبي بكر، قالها يعني لو بقيت عندنا ويريد أن يجاهد بلال، فقال له بلال إن كنت اشتريتني لنفسي فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله فدعني الله وعمل الله، في رواية تشمهني وعملي لله، وفي رواية أبي سفيان فذرني أعمل لله. ذكر الشارح عند سعد في الطبقات في القصة من الزيادة أنه قال رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد، فأردت أن أرابط في سبيل الله. هذا بلال. وأن أبو بكر قال لبلال أنشدك الله وحقي، يعني أن تقيم عندي، وحقي يعني ما لي عليك من الحق، قال وحب الله في بقائه عنده، يريد أبو بكر أن يبقى عنده، وبلال يريد أن يجاهد، يريد أن يرابط في سبيل الله، فقال أنت إن كنت اشتريتني لنفسك أمسكني، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله، دعني أعمل. فأقام معه بلال حتى توفي، فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا، فمات بها في طاعون عمواس سنة 8 من الهجرة. نعم. كان أبو بكر اشترى بلال بخمس أواق وهي 100 درهم، كل أوقية 40 درهما، ولهذا في رواية أبو بكر بن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال اشترى أبو بكر بلال بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة، يعني وهو يرجم بالحجارة، يرجمها المشركون يعذبونه. نعم.
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله. والحكمة الإصابة في غير النبوة.
هذا من مناقب العباس النبي دعا له قال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه الكتاب، ولا منافة منه، فإذا علمه الكتاب فقد علمه الحكمة. الحكمة مأخوذة من الكتاب، وهي العلم النافع مأخوذة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فمن علمه الله الكتاب فقد علمه الحكمة. ولهذا فسر من قال الحكمة الإصابة في غير النبوة، يعني يصيب الحق إلا هو ليس بنبي، وهي الفقه في الدين، وهي الفقه في الكتاب والسنة. فالحكمة هي الإصابة، وهي الفقه في الدين، وهي الفقه في الكتاب والسنة. ذكر العلماء أقوال في معنى الحكمة، منهم قال الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور نفرق به بين الإهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب. والصواب أن الحكمة هي الفقه في الدين والفقه في الكتاب والسنة. وقد استجاب الله دعاء نبيه، فآتى الله ابن عباس العلم والحكمة، وصارت الوفود تفد إلى ابن عباس لأخذ العلم والمعرفة من كل مكان. كان يأخذ عن الصحابة، وكان رضي الله عنه من حرصه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو يقارب 20، فكان أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ عن كبار الصحابة، وكان الصحابة متوافرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي الصحابة ويأخذ عنهم، وكان له زميل من الأنصار، فقال له يا ابن عباس يثبطه أترى الناس يحتاجون إليك؟ الصحابة الآن متوافرون كثيرا، ما الناس ما بحاجة إليك، فترك ابن عباس وصار وأقبل على العلم. فكان يأتي إلى بعض الصحابة فلا يجدهم، فيقف عند بابه حتى يخرج، وإذا أبطأ جلس ونام وتوسد يده، توسد ذه حتى تأتي الريح وتسفيه، إذا تسفيه عليه ساعات، فإذا خرج قال ما يا ابن عم رسول الله أخبرتني؟ فقال لا، العلم يؤتى إليه. وآتاه الله علما غزيرا، ثم توفي كثير من الصحابة وتصدر ابن عباس للعلم، فصارت وجوه تجده من كل مكان، تضرب إليها كباد الإبل يتعلمون. وكان يجلس الناس بعد صلاة الفجر، يجلس لأهل الفقه ثم يصدرون، يجلس لأهل التفسير ثم يصدرون، ويجلس لأهل اللغة فيصدرون، ثم يجلس لأهل الشعر ويصدرون. فرأى الصحابي الأنصاري الذي كان زميلا له، ورأى الناس يصدرون إليه وبقي على جهله، فقال هذا كان أعقل مني، يشير ابن عباس، قال هذا كان أعقل مني. استمر في طلب العلم وانقطع، فقال أسأل الناس ابن عباس يحتاجون إليك؟ احتاج الناس إليه.
باب المناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
نعم. وكان هذا في غزوة مؤتة في سنة 8 من الهجرة. وغزوة مؤتة عجيبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة، قال: الراية أخذها زيد، فإن أصيب فيأخذها جعفر، فإن أصيب فيأخذها عبد الله بن رواحة. وقتل الأمراء الثلاثة كلهم، وكان في قتال الروم، وكان الروم 120,000 وكان الصحابة 3,000، وانتصروا فيها انتصارا باهرا عجيبا عجيبا هذه الغزوة، ولم يقتلهم إلا 12 رجل منهم الأمراء الثلاثة. فلما قتل الأمراء الثلاثة اصطلح الناس على خالد وأمروه ففتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى الأمراء الثلاثة على المنبر، يعني يخبر بموتهم. فالنعي النعي المنهي عنه في الجاهلية أن يطاف في القبائل ويقال: مات فلان، مات فلان. أما النعي الإخبار بموته للصلاة عليه فلا بأس به. فنعاه النبي على المنبر، جاءه الوحي من الله وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. في دين على أنه لا بأس بالبكاء على الميت بدمع العين، لأن هذه رحمة، وإنما الممنوع النياحة برفع الصوت. ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمراء الثلاثة، وبكى على ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا يقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم المحزون. وقال الناس: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، الصوت والبكاء والعويل والندب والتداد بحسن الميت ورخص، هذا ممنوع. وفي حديث من قبل خالد حيث سماه النبي سيفا من سيوف الله، وكان قائدا مظفرا منصورا رضي الله عنه وارضاه. نعم.
باب المناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه.
ذكر السالم حديث هنا في السطر الخامس أو السادس، قال: وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلبا سواه، فقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فابتدر الناس شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلته في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. يعني أن خالد نصب بسبب القلنسوة اللي فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنة عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، وعبد الحميد بن جعفر متكلم فيه، وأبو جعفر يحتمل أنه لم يدرك خالدا، ولو صح هذا الحديث فالمراد أن الشعر من الأسباب وليس هو المؤثر، لأن النصر لا بد فيه من الأسباب: الإخلاص والصدق في اللقاء وإعداد العدة وغير ذلك من الأسباب. نعم.
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ رضي الله عنهم.
وفي منقبة لهؤلاء الأربعة لمعرفة بالقرآن، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة في الترجمة، وهم سالم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود. ولهذا ذكر عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، عند عبد الله بن عمر فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، يقول عبد الله بعدما سمعت رسول الله يقول: استقرئ القرآن من أربعة، فذكرهم. نعم.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
نعم، وفيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وفي فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي منقبة لهؤلاء الأربعة من عبد الله بن مسعود، حيث أنهم قرأوا القرآن وحفظوه، عبد الله بن مسعود وسالم بن حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم.
حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد: والليل، فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني.
نعم، هذا سبق على الحديث في قصة علقمة ودخول الشام، وأنه رأى شيخا مقبلا وهو أبو الدرداء، سأله قال: أنت من أليس فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ هو عبد الله مسعود، هذه من قبل عبد الله مسعود، هذا هو الشاهد، صاحب النعلين النبي صلى الله عليه وسلم والوسادة والمطهرة، الإناء أو الإداء الذي تطهر فيها النبي. قال: أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان وعمار؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره وهو حذيفة؟ ثم سألها عن قراءة والليل إذا أغشى، فقال: كانت قراءة عبد الله بن مسعود والذكر والأنثى، والقراءة المشهورة: وما خلق الذكر والأنثى. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
ابن أم عبد هو عبد الله مسعود، ولمن قبل عبد الله مسعود، وأنه أقرب الناس هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه منقبة لعبد الله، كثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أمه، فلذلك حفظ علما عن النبي جما كثيرا. وفي الحديث السابق يقول ذكر أن أقرب الناس سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسمت والخشوع، والهدي الطريقة، والدل السيرة والحالة والهيئة، فهو أقرب الناس بالنبي خشوعا وطريقة وسيرة وحالا وهيئة، وكأنه مأخوذ بما يدل ظاهر حاله على حس فعاله. والحديث الحديث الأخير فيه دلالة على ملازمة ابن عبد الله المسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستلزم ثبوت فضله، فهو كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من يأتي ما يرى إلا أنه من أهل البيت من كثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدخول أمه، وهذا يستلزم فضله. بارك وفق الله جميع طاعته بصلاة الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الدعاء بعد أداء صلاة الفريضة والذكر المشروع دائما، وكذلك ما حكمه بعد النوافل؟
إذا دعا بينه وبين نفسه فلا حرج، أما يدعو رفع يديه بعد الفريضة هذا نص أئمة الدعاء على أنه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء الجماعي، الجماعي يدعو الإمام والناس يؤمنون في بعض البلدان هذا بدعة، ولكن إذا دعا بينه وبين نفسه من دون رفع يديه فلا حرج. أما بعد النافلة فلا حرج، إذا فعل بعض الأحيان وترك رفع يديه فلا حرج. نعم.
هل في صلاة الوتر الركعة الواحدة والثلاث تورك؟
لا، الصواب أن التورك يكون في الصلاة التي في التشهد، الصلاة التي فيها تشهدان يكون في التشهد الأخير. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، من قال الصلاة كل التشهد في تورك، ومنهم من قال لا تورك في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ومنهم من قال الصلاة التي فيها تشهدان يتشهد يكون التورك في التشهد الأخير، أما الصلاة التي ما فيها إلا تشهد ليس في تورك. نعم.
السائل من فرنسا يقوم حكم بلع النخامة بالنسبة للصائم.
البلع النخامة في كلام أهل العلم، والصواب أنه إذا وصلت إلى فمه ثم بلعها يحرم بلعها لأنه مستقذرة ويفطر بها الصائم. أما إذا لم تصل إلى الحلق فلا، إذا وصلت إلى الفم، إذا وصلت إلى الفم صار حكم حكم الأكل. أما إذا كانت في الحلق ولا تصل إلى الفم فلا يضر. نعم.
أعمل سائق شاحنة، خرجت علي سيارة في الطريق حاولت تفاديها إلا أن الشاحنة انقلبت. هيئة المرور أثبتت أنني غير مخطئ والخطأ على صاحب السيارة المقابلة، نتج عن انقلاب السيارة وفاة 4 أشخاص، واحد مسلم وثلاثة غير مسلمين، هل عليه شيء السائق من الجزائر؟
إذا ثبت أنه ليس عليه شيء من الخطأ ليس عليه شيء. على كل حال هذا يرجع إلى المحكمة تنظر فيها المحكمة الشرعية. نعم.
السائل من المغرب يقول زوجي وأبي يعارضان من لبسي للحجاب فماذا أفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخال، ليس لك أن تطيع زوجك ولا أمك ولا أبيك، معاصي لا يطاع فيها أحد، ولكن عليك بالتلطف مع أهلك وزوجك والزم الحجاب. نعم.
السائل من الكويت يقول إمام مسجدنا يستعين بالجن في علاج المرضى، هل نصلي خلفه؟
لا يصلي، إذا كان يستعين بالجن معناه أنه مشعوذ، ولا بد أن نتقرب إليهم بشيء يحبونه، لا بد أن نتقرب إليهم بالشرك إذا ثبت أنه يستعين بهم، إلا إذا كان يقرأ القرآن ولا تصل يستعين بهم لأنه يقرأ القرآن، لكن هذا في الغالب أنه يكون لا بد أن يتقرب إليهم بشيء من الشرك. نعم. إذا ثبت أنه يدعو الجن أو يذبح لهم وينذر لهم فلا يصلي خلفه لأنه مشرك، ولا تصح الصلاة خلف المشرك. نعم.
لعل السائل السابق من المغرب أحسن الله إليك، وهذا السائل هو من الكويت وهو مسؤول موقع على الشبكة، يقول أسئلة كثيرة ترد في السؤال عن الأشخاص بالأسماء، فهل يمكن يا فضيلة الشيخ جعل قاعدة عامة نستطيع بها الحكم على الشخص هل هو على المنهج السليم أم لا، وهل تسمحون لنا بنشر فتواكم في موقعنا؟
المنهج الصحيح وما وافق الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليكم بسنتي يلزم السنة، عليكم الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة فهو على السنة ومن خالفهما فهو على البدعة. نعم.
يقول هل تسمحون نشر فتوى في الموقع؟
في ايش؟
هو مسؤول في احد الشبكة، مسؤول موقع على الشبكة.
ايه مسؤول على اي شيء؟
ما ذكر موقع، لكن مسؤول موقع على الشبكة هكذا يقول.
اي فتوى؟
اسئلة، يقول اسئلة كثيرة ترد في السؤال.
نعم. لا بأس.
عن الاشخاص.
لا بأس. نعم.
هل لفضيلتكم من توجيه لطلبة العلم والدعاء إزاء انكباب الناس على مفسر الرؤى وعلى تفسيرها؟
نعم، الناس أفرطوا في هذا الأمر، كثيرا من الناس الآن صاروا يقبلون على الرؤية ويكثرون منها، وبعضها صحيح وغير صحيح، حتى صارت تفسر وتعبر في الشبكات وفي القنوات الفضائية، يقال ادفع كذا وكذا وتأتيك الفتوى، يدفع شيك كذا نقود وتأتيك الفتوى، هذا غلو وإسراف. الرؤية ليس تقص على كل أحد ولا تعبر بالشبكات، ولكن من أتاه الله علم تعبير الرؤية لا بأس أن تقص عليه كما كان الصحابة يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبروا له، لكن أن تقص على كل من هب دب ويفسر لكل أحد ويدفع دراهم يفسد شيء كل كذا حتى تعبر وتعبر أمام الناس كلهم، هذا إسراف وغلو. نعم.
هل في الجلوس للعزاء من ذوي الميت في بيته 3 أيام محذور شرعي؟
نعم، لا ينبغي الجلوس، لا ينبغي الجلوس ولا يتعطل من عمله. والتعزية ليس أحد محدد، تعزي يعزي في الهاتف في المسجد في البيت في العمل، ولا حاجة إلى الجلوس. نعم.
السائل من الجزائر يقول: في الحج الماضي كنت مع مجموعة بسيارة، وبعد النفرة من عرفات لحق بنا ركب وأخبرونا أننا قبل غروب الشمس كنا نقف خارج حدود عرفات، فلم نعبأ بهذا، وبعد انتهاء الحج سألت عن ذلك فاختلف الجواب من شيخ لآخر، وأريد منكم بيانا واضحا في حكم حجي إن كنا فعلا خارج حدود عرفات وقت الغروب.
إن كنتم دخلتم عرفات بعد الظهر ولو لحظة واحدة فقد أدركتم الحج، ولكن لازمكم ألا تخرجوا من حدود عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن خرجتم قبل غروب الشمس وقد وقفتم فيها قبل غروب الشمس فالحج صحيح، لكن عليكم فدية يعني شاة تذبحونها لأنك تركتم واجبا من واجبات الحج، هذا إذا لم ترجعوا في الليل. أما من رجع في الليل ووقف ولو لحظة فليس عليه دم، أما من لم يرجع وكان عند الغروب خارج حدود عرفة فعليه شاة عند أهل العلم يذبحها. أما من لم يقف بعرفة من غروب الشمس من طلوع من زوال الشمس إلى غروبها وإلى الفجر ليلة العيد فقد فاته الحج. نعم.
يقول: لدفع فاتورة الهاتف طريقتان عندنا، أن ندفع مبلغ ثابت 800 درهم في أول اشتراك، ثم ندفع 250 درهما كل شهر مهما بلغت التكلفة، والثاني أن ندفع حسب الاستهلاك. هل الطريقة الأولى صحيحة؟
لا، الطريقة الثانية هي الصحيحة، تدفع حسب الاستهلاك، هذا الأحسن. نعم.
المرأة المحادة إذا جاءها نعي زوجها في غير بيتها أو كانت في بيت وليس لديها من يقوم عليها ماذا تفعل؟
تمكث في بيتها في بيت زوجها إلا إذا كانت ما تستطيع البقاء، ليس عندها أحد، أو كان البيت بأجار انتهت أجرته أو يخشى عليه من السقوط، تأخذ الضرورة، وإلا فيما تبقى في بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المحادة أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله.
أسألكم فضيلة الشيخ عن تحديد الأصابع 3 التي تستخدم في الأكل، حيث أني لم أجد لذلك مرجعا لأكثر من 15 كتاب.
الأمر في هذا واسع، إذا أكل من 3 أصابع سواء الأصابع الإبهام والسبابة والوسطى أو 3 أصابع الأولى الخنصر والبنصر أو أكل جميع الأصابع، فالأمر في هذا واسع. نعم.
هذا يذكر حديث أحسن الله إليك، روى الإمام مسلم في صحيح الجزء 4 وذكر الصفحة من فضائل أبي سفيان: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا نضره بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، 3 أعطيتهن؟ قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، وزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كافيا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا نعم. قال: نعم.
هذا الحديث في كلام لأهل العلم وفي حصل فيه بعض الوهم، وقد مر بنا هذا الحديث وتكلمنا فيه، تكلم الشراح عليه النووي، على السائل لعله يرسل إليه الجواب إن شاء الله من المكتب إن شاء الله، يرجع إلى الكلام على الحديث يكتب للسائل الجواب.
تكلموا في السند؟
نعم، في كلام الحديث فيه كلام لأهل العلم، تكلم عليه الشراح، شرحنا هذا يحتاج إلى وقت الكلام عليه، لكن السائل لعلن يرسل له الجواب إن شاء الله.
هو يقصد أنه خرج الحديث الآن، هو مخرج الحديث يعني يذكر
خرجه.
نعم. يقول: هذا الحديث ورد في صحيح مسلم كما ذكر، وقد تكلم عليه نخبة من العلماء بأن هذا الحديث ضعيف من حيث السند المتن، أما من حيث السند ففي عكرمة بن عمار فقد ضعف حديثه يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال ليست بصحاح. وكذلك قال أحمد بن حنبل هي أحاديث ضعاف. وكذلك لم يخرج له البخاري، إنما أخرج له مسلم بقول يحيى بن معين ثقة. أما من حيث المتن فمن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل الفتح وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر، في حين أن الحديث الوارد في مسلم يشير إلى أن الزواج تم بعد الفتح. نعم، يقول أرض
الحبشة. هذا في كلام وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله في كلام في بعض الأوهام، نأخذ صورة من هذا عندنا، يكون عندنا في المكتب إن شاء الله. وفق الله جميعا. تبارك الله جميعا. وصلى الله عليه وسلم.